الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبغزوة تبوك التي كانت في رجب سنة 9 للهجرة انتهت الغزوات النبوية التي بلغ عددها 27 غزوة، والبعوث والسرايا التي بلغ عددها 60، ولم يكن في كلها قتال. وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم أقل دم عرف في تاريخ الحروب والغزوات، فلم يتجاوز القتلى كلهم 1018 قتيلا من الفريقين، وكانت حاقنة لدماء لا يعلم عددها ولا كمها إلا الله، عاصمة لنفوس وأعراض لا يحصيها إحصاء، باسطة للأمن في أرجاء الجزيرة حتى استطاعت الضعينة أن ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ولا تخاف أحدا إلا الله، واستطاعت المرأة من القادسية أن تسير على بعيرها حتى تزور البيت لا تخاف، بعدما كانت الجزيرة كلها كفة حابل وشبكة دقيقة من ترات وثارات وحروب وغارات لا تمشي فيها قوافل الحكومات الكبيرة إلا بخفارة ساهرة وبدرقة ماهرة. وكانت هذه الحروب مؤسسة على الأصلين القرآنيين الحكيمين، والفتنة أشد من القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، موفرة على النوع الإنساني والمجتمع البشري قدرا كبيرا من الوقت والجهد في تغيير الأحوال ودرء الأخطار. وكانت خاضعة لآداب خلقية وتعليمات رحيمة جعلتها أشبه بعملية التأديب منها بعملية التعذيب. أما بالنسبة إلى نجاح العمليات وسرعتها، فقد استمر التوسع بنسبة 74.2 ميلا مربعا في ظرف 10 سنوات، ولم يخسر المسلمون فيها إلا بنسبة شخص واحد في الشهر. وكان أقصى خسائر العدو في النفوس 50 أو 100 شخصا، فلما اكتملت السنوات العشر خضع أكثر من 1,000,000 ميل مربع للحكم الإسلامي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع جيشا قال: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. وقارن ذلك بقتل الحربين العالميتين الأولى والثانية. فقد ذكر الكاتب المحقق في دائرة المعارف البريطانية في هذا الموضوع أن عدد المقتولين في الحرب العالمية الأولى بلغ 6,400,000 نفس، وعدد المقتولين في الحرب العالمية الثانية بين 35 مليون و60 مليون نفس في تلك الحرب. ولم تخدم هاتان الحربان العالميتان الأولى والثانية كما يعلم الجميع مصلحة إنسانية، ولم يستفد منها العالم البشري في قليل ولا كثير. وقد بلغ عدد ضحايا محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى والاضطهاد الكنسي إلى 12 مليونا. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكنى والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين، حتى قضى على كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيأ السلاح والكراع والعدة والنفقات، وحصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. ولقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم وتشتعل نارها في الجاهلية لأسباب يسيرة. كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر والفوز بالوتر وكبت الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهتك حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض. في الجاهلية كانت تلك المقاصد للحروب قائمة، فصارت هذه الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان. فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصف، من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه. وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وصارت الحرب في الإسلام جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة، كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقواده ولم يسمح لهم بالخروج عنها بحال. روى مسلم في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التمثيل بالقتلى واتباع الفارين وغير ذلك، نهى عن التحريق في النار، ونهى عن قتل النساء، ونهى عن النهب، ونهى عن قطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة: لا تجهزن على جريح، ولا تتبعوا مدبرا. وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المعاهدين، إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا. فهذه هي غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه، وهذا هو القانون الديني الشرعي والقانون الأخلاقي الذي لم تصل البشرية إلى عشر معشاره اليوم في تطبيقه أو اتباعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.